الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وتوقفنا في كلام الشارح رحمة الله عليه عند قوله: وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك وأخذته رحماء وقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف. وكيف عنه مرفوع: وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. والسؤال عن كيفية الاستواء كما ذكر الإمام مالك رحمه الله عليه من البدع، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا عن كيفية استوائه، وما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية استوائه، استواء الله عز وجل، ولا جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وما علم أن أحدا من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة مع شدة حرصهم على الخير رضي الله عنهم أجمعين. وكل هذا من التكلف المذموم. فالذي يقول الرحمن عايش على العرش استوى، كيف استوى؟ يقال له: إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، ولم يخبرنا كيف استوى، فنؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، ونكفر عما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. فأخبرنا أنه استوى فنخبر بذلك، ولم يخبرنا كيف استوى فنكف عن ذلك. وهذه قاعدة في سائر الصفات. فإذا قال قائل: الله سبحانه وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان، كيف؟ نعم، ما هي كيفية اليدين؟ ما هي كيفية اليدين؟ يقال له: إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن يديه مبسوطتان، ولم يخبرنا سبحانه وتعالى عن كيفية ذلك، فنخبر عما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، ونكف عما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. لله سمع وبصر، كيف ذلك؟ يقال: أخبر الله عز وجل بأن له السمع والبصر، ولم يخبرنا كيف سمعه وكيف بصره، فنؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، ونكف عما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. وليس المعنى بنفي الكيفية نفي المعنى، ليس المراد من نفي الكيفية نفي المعنى. المعنى معلوم في لغة العرب، وفرق بين الكيفية وبين المعنى. وإلا فإن الاستواء معلوم في لغة العرب، وأنه العلو والارتفاع، وهكذا الصعود. ومن أهل العلم من أضاف الاستقرار، فهذه معاني معروفة في لغة العرب، لكن الكيفية هي التي لا تعلم. كيفية استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه لا تعلم الكيفية، أما المعنى فهو معلوم. وهكذا معاني الصفات معلومة. فخاطبنا الله سبحانه وتعالى أن له وجه: تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام. والوجه في لغة العرب معروف، معلوم المعنى، العرب يفرقون بين الوجه وبين اليد وبين القدم، هذه أشياء معلومة في لغة العرب، فهذا معلوم من حيث اللغة العربية، لكن كيفية وجه الله عز وجل هذا لا نعلمه، فإن الكيفية لا تدرك إلا عن طريق الرؤية أو رؤية المثيل أو الخبر الصادق، هذه طرق معرفة الكيفية، والله سبحانه وتعالى لم نره حتى نعرف كيفية صفاته، إن سد علينا هذا الباب من أبواب معرفة الكيفية بقاء الباب الآخر أو الثاني وهو معرفة مشاهدة النظير، فإن الشخص قد يعرف الشيء بمشاهدة النظير فيقال فلان مثل فلان، أو يقال له السيارة الفلانية مثل السيارة الفلانية تماما، فإذا شاهد النظير عرف النظير، وهذا لا يستقيم في حق الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس له شمي، ليس له ند، ليس له كفر، فانسد عنا الطريق الثاني من الطرق في معرفة الكيفية. بقى الطريق الثالث والأخير وهو الخبر الصادق، فإننا قد نعرف الكيفية عن طريق الخبر الصادق، فإذا قال شخص أن فلان اشترى كذا وكذا، كأن يقال اشترى سيارة، من لم يشاهد تلك السيارة ولم يشاهد نظيرها ربما يدرك كيفية السيارة عن طريق الوصف، فيقال له من صفتها كذا وكذا، فتوصف له وصفا دقيقا فيعرف بذلك الكيفية، وهذا الطريق منسد علينا في حق ربنا سبحانه وتعالى، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا عن كيفية ربنا وعن كيفية صفاته سبحانه وتعالى، فانسدت علينا الطرق في معرفة كيفية صفات الله عز وجل، فنؤمن بها وبمعناها ولا نتعرض للكيفية، فإن هذا من القول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى يقول لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال سبحانه وتعالى أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا الذي أنكره الإمام مالك رحمة الله عليه على هذا السائل، لأنه ما سأل عن معنى الاستواء، ولو سأل عن معنى الاستواء لأجابه الإمام مالك، وأن الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا شيء معلوم في لغة العرب، وإنما سأل عن أمر لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، اختص الله به ما يعلمه البشر، ما يعلمه الأنبياء ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام، شيء اختص الله به، فسأل عن كيفية الاستواء فأنكر عليه الإمام مالك رحمة الله عليه، لأنه تحدى في السؤال وتكلف وسأل عن أمر لا يجوز أن يسأل عنه، فقال ورواه أي ابن واهب ورواه عن يحيى ابن يحيى أيضا ولفظه قال الاستواء غير مجهول، هذا من كلام الإمام مالك، والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قال الاستواء غير مجهول أي من حيث لغة العرب، فإنه العلو والارتفاع، استواء بمعنى على وارتفع، فقال الاستواء غير مجهول لنعلمه باللغة العرب لا نجهله، لكن قال والكيف غير معقول، أما الكيف فهذا غير معقول لنا، كيف استواء هذا غير معقول لنا، لو قال السائل ما معنى السواء يقال له كذا معلوم السواء العلو والارتفاع، إذا قال ما معنى، لكن إذا قال كيف السواء يقال له هذا السؤال محدث، هذا السؤال محدث، وهذا من الغلو في الأسئلة والتعدي فيها، ولا يجوز مثل هذا السؤال، فإن هذا لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب أي الإيمان بالشيء واجب. والإيمان هو واجب لأن الله أخبر بذلك عن نفسه الرحمن على العرش استوى في آيات كثيرة، وأخبر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان بما أخبر الله به وهكذا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام واجب. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية بدعة. وفي هذا أن أئمة السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله يعني قد يحكمون على الشيء بالبدعة لأنه من الأمور المحدثة التي ما سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام ربه، ولا سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأسئلة تدخل في مسمى البدعة، وإن لم تكن من قليل الأعمال المحدثة فقد تكون البدعة من حيث السؤال. قد يحكم على سؤال من أسئلة بأنه بدعة، من البدع يجب الكف عنه. قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظ إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش، وقال إسحاق بن راهوي أخبرنا بشر ابن عمرو قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، فعلى وارتفع بمعنى واحد، استوى بمعنى علا واستوى بمعنى ارتفع. وهكذا من أهل العلم يقول صعد، ومن أهل العلم يجد معنى استقر. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن قال أي علا وارتفع. وهذا مع اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى غني عن العرش، والعرش محتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والله غني عن جميع خلقه عز وجل. فقد قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يعوده بمعنى لا يثقله. فالكرسي وسائل الخلق في غاية الفقر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالسؤال الله على عرشه ما هو كالسؤال المخلوق على الشيء الذي يستوي عليه المخلوق إلى السواء المخلوق على شيء هو يحتاج لدرجة الشيء ولا ما يحتاج في سوائه، يحتاج إليه بحيث أنه إذا أزيل من تحته لسقط. هو محتاج إلى الشيء الذي استوى عليه، إلى السواء على السيارة، إلى السواء على البعير، إذا استوى على أي شيء فإنه محتاج إلى ذلك الشيء في سوائه. فإذا ما أزيل ربما يسقط ويحصل له الألم. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن خلقه، نعم لا يحتاج لا إلى العرش ولا إلى غيره، هو الغني وحده لا شريك له. فنثبت الاستواء لكن على معنى يليق بالله عز وجل أو على كيفية تليق بالله سبحانه وتعالى، فهو غير محتاج إلى خلقه عز وجل. قال وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن أي على وارتفع. قال وشواهد في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العرش وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. والأثر حول نزاع بين أهل العلم ما جاء مسندا، جاء من بعض المراسيل والمنقطعات. وعلى كل الكلام الذي فيه حق وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات العرش واستواء الله سبحانه وتعالى على العرش، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، وهذا الشاهد، وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. قال: وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما قال الجهمية. قال ابن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء أو من بالسماء العلو. على العرش السماء الرحمن على السماء في آيات كثيرة سبق ذكرها. بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه، فليس ربنا سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، بل هو منفصل عن خلقه، وهذا هو كماله عز وجل. بائن من خلقه لا نقول كما قال الجهمية. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي إمام الضلالة، نعم إمام الضلالة، انقسمت الجهمية في هذه المسألة إلى قسمين، إلى متكلمين وإلى عمال، عمال الجهمية وإلى متكلمي الجهمية، أصحاب الكلام منهم والفلسفة جاءوا بمقولة ليس لها أساس ولا تدخل في العقول، فقال الله عز وجل: ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه. قال بعض أهل العلم: إذا قيل لشخص صف لنا العدم لما وجد وصفا أحسن من وصف الجهمية لربهم. هذا هو العدم، العدم الذي هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج، ولا فوق العالم ولا أسفل من العالم، ولا عن يمين العالم ولا عن يسار العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. هذا هو العدم، فوصف ربهم سبحانه وتعالى بأقبح وصف وهو العدم. حقيقة كلام الجهمية نفي وجود الله بالكلية والعياذ بالله. هؤلاء هم أصحاب الكلام والفلسفة من الجهمية. وأما من اتجه منهم إلى شيء من العنادة وهو الذي يقال له عقبان الجهمية، فجاءوا بضلالة أخرى، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان لا يريد بعلمه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وإنما يريدون بذاته، أن ذات الله عز وجل في جميع الأمكنة، لا يخلو من الله عز وجل مكان من الأمكنة، وهذا من أقبح الأقوال. فإن كون الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته نقص في حق الله عز وجل، فكيف إذا قيل أن الله في كل مكان ولا يتنزع عنه مكان، وهناك مكان لا تليق بالمخلوق فضع الخالق، أماكن النجاسات والقاذورات وما إلى ذلك، فاشتد إنكار العلماء على هاتين الطائفتين من الجهمية غاية الإنكار، وبين ما في قوليهما من الباطل الشنيع والقول الفظيع والمنكر الكبير الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول ابن مبارك ومعلوم من هو ابن مبارك، لا نقول كما قال الجهمية، فكلامه في غاية الضلال والانحراف والعياذ بالله. قال الدارمي: وإنما نقول كما قال الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، نثبت الله مستوى على عرشه وأنه عال على خلقه، سبح اسم ربك الأعلى، وأنه ما هو داخل خلقه بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، له العلو المطلق عز وجل، هذا هو كماله، وهذا الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض العلماء في كتاب الله أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله، هذا في القرآن فقط أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله، أما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر من 4000 دليل تدل على علو الله عز وجل. قال رحمه الله عليه: وقال الدارمي حدثنا الحسن بن الصباح البزان، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. قال: وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون. قال: كنا والتابعون، التابعون الذين أدركوا الصحابة. قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته. وهم جاءوا كلمة بذاته باعتبار أن إنكار قول أهل البدع والأهواء، ولهذا الشيء معلوم ما يحتاج إلى كلمة بذاته لكن يحتاج إليها، دفعا لمن تأول ذلك وحرف وغير وبدل وصرف الاستواء على غير معناه وظاهره، فصرف بذلك الاستواء على العرش بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. لأنه هناك من يأتي ويقول استوى بمعنى السولة، الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استوى يعني السولة، وهذا لا أصل له في لغة العرب، أن السوى بمعنى السولة على ما فيه من النقص في حق الله عز وجل. فإن إذا قلنا الرحمن على العرش استوى أي استولى على العرش، هذا وش يشعر بأن العرش كان ملكا لغيره، لغير الله عز وجل، وأن الله استولى عليه، وهذا كلام باطل، لا مالك إلا الله عز وجل ولا منازع لله في ذلك. فهذا مؤدى هذا القول أن يكون العرش في ملك غير الله، وأن الله عز وجل استولى عليه بالقوة، تنزه الله عن ذلك. وهذا مؤدى تحريف النصوص عن معانيها الحقة، فإن من حرف النصوص عن معانيها الحقة أوقع نفسه في الباطل، وأراد تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى بما فيه الشيء والنقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وهذا كلام حق، الله في السماء أي في العلو، وعلمه في كل مكان، هذا كلام حق، كلام حق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. وقوله سبحانه: معكم أينما كنتم، أي بعلمه، ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو معه إلى آخر الآية، أي معهم بعلمه، فهو عليم بهم لا يخفى عليه شيء، مع استوائه على عرشه وكونه في العلو فهو معنا، أي بعلمه وسمعه وبصره معنى بربوبيته إلى غير ذلك من المعاني الحقة. أما هو سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرشه. ولا تعارض بين أمرين كما قال أهل العلم، فإن القائل يقول ما زلنا نسير والقمر معنا. وش المراد بالقمر معنا؟ أي في الأرض ولا معنا بنوره وضوئه؟ معنا بنوره وضوئه والقمر في السماء. وهكذا يكون الله معنا، أي معنا بعلمه بسلطانه بقدرته بسمعه وبصره، لا يخفى يسمع كلامنا ويبصرنا سبحانه ويعلم أحوالنا، وهو مستوى على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى. قال: ثم ساق من سنده عن مالك قول الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. قال: وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوق ولم يمثلوا ولم يكيفوا، كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد ابن درهم، وهو شيخ الجهمية، شيخ الجهم ابن صفوان. وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القصري، وقصته مشهورة، اشتهرت القصة من أهل العلم، وإن كان هناك من أهل العلم من يتكلم عليها، لكنها قصة مشهورة، وأن خالد القصري كان أميرا في العراق، فخطب الناس في عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وضحى به، وكان أميرا للعراق، فشكر له أهل العلم صنيعه في ذاك الزمن القديم، حتى قال العلامة القيم رحمة الله عليه: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. هكذا يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته. قال: فقتله خالد بن عبد الله القصري، وقصته مشهورة، وأخذ عنه هذه المقالة الجهم صفوان إمام الجهمية، أخذ من هذه المقالة ونسبت إليه بعد ذلك، والشهر الجهم وصنف له فرقة يقال لهم الجهمية، نشر شرا مستطيرا وبلاء كبيرا، حتى قال بعض من مضى: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، يعني جهنم، قال: ما أخذ من جهنم، فإنه يدعو بمقالاته إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال: أخذ عنه هذه المقالة الجهم ابن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعده من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي: إمام أهل الشام على رأس 500 عند ظهور هذه المقالة، ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري سنده إلى أبي بكر البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن علي الجوهري بغداد، حدثنا إبراهيم بن هيثم، حدثنا محمد بن كثير البصيصي، سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من فتح الباري. قال المصنف: وعن ابن عباس، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله. نعم. قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابع والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال رحمه الله عليه: المسألة تقدمت، كان عندكم في ال لكن تؤخر المسائل. طيب، لكن نقرأ الشرح. أما المسائل الظاهرة ما حصل خطأ، ربما يكون حصل خطأ في الطبعة. قال رحمه الله: قول عن عباس بن عبد المطلب، والحديث نعم فيه ضعف باعتبار الحديث، لكن نقرأ كلام الشارح. قال: قوله عن عباس بن عبد المطلب ساق المصنف مختصرا، والذي في سنة أبي داود عن عباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفل وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضرافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. أخرجه الترمذي وماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. وقال حافظ الذهبي: روى أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحو من حديث أبي هريرة، وفي بعد ما بين السماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، وليه 70 سنة على سير البريد، لكن حيث لا يثبت هذا على فرط قوته، لأنه يسع أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وسير البريد في الزمن القديم كان أسرع. وش المراد بالبريد؟ كان يضعون خيلا، نعم، مسافة نصف يوم، كل نصف يوم يضعون خيلا، فيأتي المسافر بالخيل الأول يسرع به نصف اليوم حتى يتعب الخيل ثم يجنب، وقد وصلوا إلى الخيل الثانية فيركب الخيل الثانية وهي ما زالت بسيطة، فيمشي بسرعة فيها إلى نصف يوم، فتواجه الخيل ثالثة وهكذا. وكان يستعملونها في إرسال الرسل في الأمور المستعجلة، ويسمونه سير البريد. قال قال أنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد، بريد يقطع مسافة بسرعة. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. والشهر عند العلماء حديث الأوعال، لكن الضعف فيه ظاهر. قال: وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأن المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن نتم ما ذكره من المسائل نقرأها إتماما لهذا الكتاب. قال في المسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثاني أن هذه العلوم أمثال باقية عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالث أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن في تقرير ذلك. الرابع وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادس التصريح بسميتها الشمال. على نزاع في الحديث، لكن سبق الكلام عن هذا المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين وما توجيهه. السامع ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامن قولك خردل في كف أحدكم. التاسع عظم الكرسي بالنسبة للسماء. العاشر عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء. الثاني عشر كم بين كل سماء إلى سماء. الثالث عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابع عشر كم بين الكرسي والماء. الخامس عشر أن العرش فوق الماء. السادس عشر أن الله فوق العرش. السابع عشر كم بين السماء والأرض. الثامن عشر كثف كل سماء 500 سنة. التاسع عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفل وأعلى مسيره 500 سنة والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه المسائل طرت معنا في ثنايا هذا الباب، وليس هناك وقت للتفصيل حولها فإنها قد مرت معنا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الذي عظم نفعه، فرحم الله سبحانه وتعالى مؤلفه وشارحه، وأجزل الله سبحانه وتعالى لهما الثواب، فقد حصل بهذا الكتاب النفع الكبير لكثير من أهل الإسلام رحمة الله عليهما. وكان الانتهاء في ليلة الثلاثاء 5 من شهر ربيع الأول لعام 1400 الربيع الثاني، عام 5 من شهر ربيع الآخر لعام 1441 من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين. كان الابتداء في ربيع، وكان الابتداء في شهر ربيع مدى السنة الماضية في 1440. طيب، إلهنا والحمد لله. وإن شاء الله عز وجل في الدرس أو في اليوم القادم نستفتح الدر النضيد. العلامة الشيخ رحمة الله عليه إلى هنا والحمد لله.